حياكم الله وبياكم في بودكاست جنبيات. بودكاست جنبيات معاكم من 2015، نتكلم عن كل شيء مبيعات، نتكلم كل شيء بيزنس وبزنسة ومهارات تتعلق بالمبيعات. رحلة طويلة وجميلة والحمد لله معاكم في هذا البرنامج. خضنا كثير من مراحل التطور، خضنا كثير من المواضيع والتحديات، استضفنا كثير من الضيوف الرائعين والملهمين اللي يعني وجدت الحمد لله منكم كثير من الثناء والشكر على تلك الحلقات. وتذكروا انه من غير دعمكم لنا يعني ما حيكون اي لنا اي وجود كبودكاست وكفريق عمل، وايضا يعني استشارات اقتراحاتكم وآراءكم يعني ما نستغنى عنها أبدا. الأسبوع الماضي عرضت ونشرت لكم على البودكاست الحلقة الماضية اللي هي 176 أظن ما أذكر أو 167، هذيك الحلقة عرضت عليكم أنه إحنا أو شاركت معاكم أنه إحنا هنعمل ريبراندينج شوية على البودكاست من ناحية المواضيع نتكلم عنها، نحاول نوسع تخصصنا. تخصصنا كثير فترة طويلة على المبيعات فقط، لكن النيتش هذا كان جدا جميل وتجربة جميلة. الآن بوسعها شوية يتوجه على البزنس. الآن في توجهات كثيرة، بالمناسبة المملكة العربية السعودية فازت بإكسبو 2030 نعم. هذا معناته انه في تغيرات قادمه حتكون لا محاله على الصعيد الاقتصادي والصعيد التجاري. بالمناسبه ابارك للقياده الحكيمه الملك المفدى حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز، وايضا ولي العهد الراب الرؤيه وجميع فريق الاكسبو القائمين وفريق الاستثماري وفريق الاقتصادي في الحكومه على هذا الفوز الهام جدا جدا. إكسبو بشكل عام هي بوابة، يعني لو ننظر لها تعتبر زي أيام زمان سوق عكاظ، بحيث أنه منطلق مؤتمر لفترة طويلة يحدث في مكان معين كل 5 سنوات، وجميع الناس يتجمعون فيه، يستعرضوا التكنولوجيا، يستعرضوا الأفكار، يستعرضوا الفرص الاقتصادية. وهذا يتماشى يعني صراحة لو ننظر إلى كيف الفوز هذا جاء، يتوج من رؤية 2030، بحيث أن 2030 نختم ننظر إلى النتائج، وفي نفس الوقت الإكسبو يحدث وتسهل لنا وتفتح لنا على قول سمو الملكي الولي عهد محمد بن سلمان أنه ما بعد 2030 2040 2050 2060، يقول ما حيتوقف. يعني صراحة كلام ملهم جدا. فمعناته بما أنك أنت يعني في العمالة التجارية، فترقب أنه إذا شفت تغييرات في الرؤية 2030 تمام، هذه الرؤية أنت عارفها ومتأقلم معها، إكسبو حتغير لك السوق قليلا بحيث انها تفتح فرص جدا مهمة، فرص في التوظيف، فرص في التوسع، فرص في التوريد، فرص لوجستية. وإكسبو كان حدث يعني صراحة جدا جدا مهم، لانه في نفس الوقت حيفتح لك مجال انك انت يعني تستعرض الرؤية 2030، إيش حققنا، إيش عملنا، تستعرض ثقافتنا كدولة، تستعرض المشاريع اللي عندنا، تفتح العيون على المستثمرين الخارجين، بحيث أنه حيكون انتصار جدا جميل أنه إحنا يتاح لنا فرصة أنه نجذب الأموال الخارجية تستثمر في بلدنا، بما يساعد زيادة الدخل الفرد، وبما يساعد الاقتصاد والبنية التحتية إن شاء الله في السعودية. عادة يقال انه الناس يتقدم الى امام بخطوات، ما شاء الله تبارك الله المملكة العربية السعودية قاعدة تتقدم طيران، يعني لا ما هو شيء ولا جري ولا سباحة، لكن انها قاعدة تطير الى الامام وما بتلتفت على الخلف. انتهى الخلف هذا، الماضي انتهى، لكن الان احنا بنتوجه الى الامام. وتنظر وتلاحظ هذا الفرق لما تنظر الى دول الجوار، انه صار في جاب كبير بين اللي صاير في المنطقه وبين دولتنا الحبيبه المملكه العربيه السعوديه. لكن ايضا الرؤيه 2030 ورؤيه الامير محمد بن سلمان حفظه الله، يعني لما سووا معه مقابله قال ايش، قال انه احنا يعني نترقب انه تصير من المملكه العربيه السعوديه من الدول القائده في الاقتصاد وفي التجاره وفي النمو وفي الازدهار وفي الحضاره وفي الابحاث, وايضا المنطقه الشرق الاوسط, ولا استثنى حتى ذيك الايام لما كان في اشكاليات مع بعض الدول الخليجيه ما استثناها, قال انه اقتصادهم اوكي. وانا ايضا يعني اترقب انه حيكونوا هم ايضا من هذه الدول المميزه. هذا يعكس لك على ايش ممكن يكون في المستقبل. وهذا بما يخص موضوعنا اليوم اللي هنتكلم على موضوع التكاليف على الخفية في أي مشروع. زي ما أنتم عارفين المشاريع الكبيرة, المصانع زي سابك وأرامكو, هذول عندهم استشاريين وعندهم سنوات من الخبرة وعندهم سنوات من التطبيق, وكثير أخطاء وقعوا فيها حتى تعلموا منها, وصار عندهم داتا بيس كامل عن كيف ممكن هم يديروا مواضيعهم وكيف يحسب تكاليف, وعندهم فلوس انهم يجيبوا احسن الاحسنين في السوق بحيث انه يجيبوا خبرة كافية تساعدهم في القيام بالدراسات اللي هم يحتاجوا يعملوها وبالتخطيطات ومراجعة القوائم المالية الخاصة بهم. لكن اللعبة فين؟ اللعبة هنا تكون في موضوعنا اللي هي المنشآت الستارت ابس الناشئة, المنشآت الصغيرة ومنشآت المتوسطة. هذه لسه يتفاوتوا في مستوى خبراتهم, ويمر علي كثير من العملاء اللي اشتغلوا معي في خدمات اشتغل معهم في كاستشاري انه ينسوا بعض هذه التكاليف اللي عليهم ان هم يعني ينتبهوا لها في اعمالهم وفي مشاريعهم. كثير من العملاء لما يجي يتكلمني يقول لي انور انا شغال من غير ربحية, يعني بس اشتغل ابيع واسدد وانتهى الموضوع, هذا هو سعيد صف الدقيق. الشيء الثاني عملاء يجي يقول لي انا عندي تقلص في المبيعات ايش اسوي. زي ما انتم عارفين الصحة المالية لاي منظمة تأتي تصمت من انه نعرف كم العوائد المالية اللي التجارة درتها. طب كيف تعرف العوائد المالية او الربحية لهذه المنظمة؟ تنظر الى المبيعات وتطرح منها جميع التكاليف سواء كانت متغيرة سواء كانت ثابتة وتطرحها منها, والصافي هذا الرقم الخالص منه هذا يعطيك فكرة رقم سواء ايجابي او سالب عن ربحية المنظمة التجارية اللي انت تقود فيها. احنا نعرف هذه الاشياء ان شاء الله, واذا ما كنت تعرف شاركناها معاكم بحيث انه يعني ننشط المعلومات في هذا المحور. في نفس الوضع التحدي فين انه في بعض الاحيان يجوا يسووا مثلا ميزانية معينة, يعملوا دراسة معينة, يعملوا دراسة جدوى, لكن يضعوا فيها تكاليف اللي هي ظاهرة للجميع, يعني كم اشتريت المخزون, كم اشتريت توظيف الرواتب, التأمين, القوسي, الإيجار, الأرض, القرض, نسبة الفائدة حق القرض إذا كان أخذ قرض من 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 بنك, هلو مجر. هذه المواضيع كلها يعني ربما تكون ظاهرة, لكن في بعض الأحيان يفوتنا بعض التكاليف اللي المفروض ان احنا نطرحها من العوائد من المبيعات اللي محققة بحيث انه نعرف احنا ربحين ولا لا. المصيبة فين؟ انه في بعض المنشآت ما ينظر اصلا التكاليف, يقول لك احنا بنسوي يعني مثلا مليون مبيعات, احنا ممتازين, احنا رائعين, لكن ممكن انك انت قاعد تحقق مليون مبيعات في الشهر ولا في السنة ولا في اي كان, ولكن منظمتك في النهاية حتقفل. ليش؟ لأنه عندك تكاليفك أكثر من مبيعاتك. إذا بتبيع أنت مليون لكن تكاليف التشغيل, تكاليف الاستيراد, تكاليف كل التكاليف لما تيجي تنهش في رقم مبيعاتك يصفى عندك رقم جدا صغير ما يكفي انك انت تعيد تدويره في تشغيل المشروع, ما او انه يكون سالب انه انت قاعد تستثمر من جيبك في نهاية المطاف عشان يبقى هذا المشروع حي. وهذه هي يعني مربط الفرس. وكثير كثير من عملائي في الاستشارات, كثير من عملائي يجي الاستفسارات هذه الاستفسارونية تتكرر ولا تتفاجأ ولا تغفل. لهذا يعني الأسبوع هذا طبعا كنت بتكلم مجموعة من العملاء وفي مشروع جدا سعيد فيه انه قفلناه بنجاح. كان مربط فارس كثير الإشكالية، يعني في إشكالات كثيرة في الموضوع، في أدائهم، في البرامج الاستشارية اللي اشتغلت عليهم وساعدتهم فيها، في عادة الهيكلة. لكن الإشكالية فين يعني بشكل كبير؟ الإشكالية كانت دائما في التكاليف. ولما شفت هذا الموضوع صاير، قلت خلاص خليني يعني ألتقيكم في هذا الأسبوع وأقول ونتطرق لهذا الموضوع، نكتشف عن بعض الأفكار اللي ممكن تلهمكم، بحيث أنه نوسع الأعين وننظر إلى موضوع التكاليف بطريقة مغايرة. طيب، مهم جدا أنك أنت تقوم بعملية الكشف عن جميع التكاليف الخاصة بك، بحيث أنك أنت ما تفوتك أي من هذه التكاليف في 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 دراستك، في الفوركاست حقك، أو في التنبؤ بالبزنس. بناء على الدراسات أنه في نسبة كبيرة تصل إلى 42% من المنشآت تقفل في أول 5 سنوات، وهذا السبب أنها ما هي ربحية. ليش ما هي ربحية؟ لأن تكاليفها على مبيعاتها. كيف تحلها؟ بكل بساطة، يا أنهم يزيدوا نسبة المبيعات أو يقللوا التكاليف. هذه هي أي بيزنس بهذه الطريقة. لكن مسألة أنك أنت تمشي بالسالب، انسى الموضوع، لأنه عشان كذا تجد أنه في كوفي شوبس، تجد أنه في مطاعم، تجد أنه في شركات تفتح وزخم وتسويق ومدري إيش، بس صرفوا أكثر مما باعوا، مهم قادرين ما في استدامة، إمكانية أن يحافظوا على استدامتهم، فسبب إن تحطم وانهيار هذه المنظمة في وقت قياسي. ولذا معظم المنظمات تحصل لها سقوط حر في أول 5 سنوات بسبب سوء التخطيط المالي، بسبب سوء الإدارة. الشخص اللي كان يدير هذه المنظمة لم يديرها إلى نجاح، لكن دارها إلى الفشل. لكن ليست نهاية العالم إذا كنت أنت في من هذول الناس. ممكن أنك أنت تأخذها كدرس تتعلم منه لمشروعك القادم وتستمر في نجاحك إن شاء الله. يعني والله يا أخواني، أنا يعني مرت علي مشاريع كثير خسرت فيها ألاف مؤلفة من الكاش في مشاريع كانت ناجحة، يعني كانت تمام، لكن سواء كانت في أخطاء في التخطيط، كانت في أخطاء في عدم الاعتبار أو أخذ الاعتبار بمخاطر ممكن أنها تصير، مما أدى إلى تولد تكاليف ما كانت موجودة ثم قتلت لي هذه المشاريع. طبعا الواحد يستمر في التعلم، يستمر في هذا. لهذا قلت لكم تعلموا من الشيء اللي صار معكم عشان تتجهزوا بطريقة أذكى وأقوى في المشروع القادم بإذن الله. من التكاليف اللي ممكن ناخذها بالاعتبار، بعض الحين ما نحطها في اثناء العمل فيزابيليتي، ما نحطها في موضوع الدراسة الجدوى او التنبؤ بالفتره الزمنيه بالاعمال بالفتره الزمنيه والتكاليف والمبيعات في الفتره القادمه، سواء كان سنه سنتين 3 سنوات، بغض النظر عن ايش هي مده الدراسه أو الفترة الزمنية للدراسة، اللي هي موضوع الرخص والترخيصات، سواء كانت حكومية سواء كانت لتطبيقات أو برامج تستخدمها. مثلا إذا كنت أنت مكتب هندسي، تحتاج كثير من مثلا برامج أوتوكاد وتصميم واللايسنس والرخص وأهل مجر، هذه الأمور تعتبر تكاليف. هذه التكاليف لازم تأخذها في الاعتبار، بحيث أنه تحمل جزء، لأن هي خلال السنة، وخلال السنة بتسوي كثير من المشاريع أو كثير من الأعمال، فما تقدر تحملها تروح لعميل أنور بيشتري منك، خلاص أنا لايسنس حقي 500 ريال فهو بيشتري مني مثلا علبة بيبسي، فبحط 500 على البيبسي بحيث أنه يرجع لي 500 ريال، ما تقدر تعمل بهذه الطريقة. لكن لما تجي تبيع منتج لازم تقسم هذا التكاليف اللي هذه اللي سواء اللايسنسينج أو أي التكاليف الثانية، لازم تعمل لها تحميل نسبي، بحيث انه جزء منها مثلا هلالتين 3 هلالات بالنسبه لللايسنس مثلا تتحمل على المنتج. بس اذا جمعت كل مبيعاتك وجميع النسب الصغيره لكل العمليات ترانزاكشنز، بحيث انه انت خلاص انت قفلت فعلا التكاليف حقتك وانت موضوعك في التمام. من اللايسنسنج برضو اللي هي الرخص الاحترافيه، مثلا اذا كان عملك يحتاج انك انت تقوم بحصول على رخص عمل احترافية كاستشاري كمهندس كرخص عمل في بيئة العمل السعودية. هذه الامور برضو فيها رسوم فلازم انك تاخذها في الاعتبار. الشيء الثاني اللي هو خدمات الاحترافية. انت كمشروع خاصة اذا كنت صغير ولا متوسط انت تحتاج انك انت يعني تستخدم خدمات ناس محترفين، ناس استشاريين، ناس مصممين، ناس مبرمجين ايا كان. فانت او شركات حق خدمات نتورك او خدمات الامان يركبوك اجهزه الامان، هذه الامور كلها هذه يسموها خدمات احترافيه. الخدمات الاحترافيه هذه لما تيجي تعمل دراسة لازم تأخذها في الاعتبار، فلا تنسى هذه التكاليف لأنه هذه التكاليف تخمك، لأنها ممكن تكون صغيرة ما تنتبه لها، لكن ما تتجمع 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 وتكتشف أنها صارت كمية جدا قيمة جدا عالية وممكن تأثر على ربحية واستقرار البزنس الخاص فيك. الشيء الثاني اللي هو نأخذ فيه الاعتبار اللي هو المخزون. لما تيجي انت عندك بيزنس موديل حقك فيها نسبة تخزين، فيها نسبة يعني مخزن وفيها مواد، عليك ان تاخذ بالاعتبار هذه التكاليف اللي تحصل في المستودع. ولازم انت اذا كان بيزنسك يحتاج تخزن بضاعة، ملابس، ادوية، ايا كان، لازم تاخذ بالاعتبار ايضا انك انت تخزن كمية اللي انت تحتاجها. ما ينفع انك انت تخزن بزيادة بحيث ان تزود المستودع يزيد حجمه، الايجار، التكاليف الارضية تزيد حجمها، التكاليف الهندلة والصيانة والتحميل والنقل هذه كلها تزيد، مما ينتج انه تزيد زود عليك التكاليف. وما ينفع برضو انك انت تقلل المخزون بحيث انه يصير في عندك تأثير سلبي على منتجاتك على اعمالك، وفي نفس الوقت ما يصير عندك إشكالية إنك أنت تتحمل تكاليف زيادة بسبب إنه خلص المخزون لكن أنت بتورد للعميل وما تبي فتدفع للمورد بأسعار أعلى. في نفس الوقت يعني تبحث عن نقطة الاتزان على حسب العرض والطلب اللي عندك انت صاير في السوق، وتأخذ مخزون على قد الحاجة مما يخدم استدامة منتجات أعمالك التجارية. الشيء الآخر اللي هو التكاليف التكنولوجيا. تكاليف التكنولوجيا اللي هي مثلا التعاون أو التجارة الإلكترونية أو المنصات أو المؤتمرات أو إذا كان في تطبيقات إيميل أو زوم أو هذه الأشياء الباطنة فيها إشكاليات اللي هي ممكن تكون احتياج انك تديرها، تعمل لها كوميشنينج او تركيب، تحتاج تعمل لها صيانة، تحتاج انك توظف ناس يديرونها. فانتبه انتبه من هذه الخدمات التكنولوجية اللي ممكن تسبب إشكاليات زيادة تراكم التكاليف عليك. شيء آخر اللي هو برضو تكاليف ممكن تأخذها في الاعتبار اللي هو مسألة الصيانة أثناء العمل. أنت لما تيجي تبيع وتشتري مو بس أنك تبيع وانتهى الموضوع وانتهت رحلة العميل، فترى أنت لازم تأخذ في الاعتبار رحلة العميل كاملة حتى ما بعد الشراء، لأنه هو ممكن أنه هو يشتري الأغراض ممكن يرجع لك إياه. ففي تكاليف شحن إرجاع، في تكاليف إعادة تغليف، في إعادة تكاليف صيانة، في تكاليف تغطية الضمان، وهذه الأمور أساسية في المحاسبة حتى لما درسناها في الجامعة هذه الأمور ضربون يعني ذكرونا فيها وشددوا عليها بحيث انه لازم احنا ننتبه لموضوع هذه التكاليف في مشاريعنا. فزي ما قلت لكم مشاريع الكبيرة منشآت الكبيرة ما عليهم خلاف ما عليهم خوف، لكن منشآت الصغيرة والمتوسطة فالموضوع مخاير وموضوع مرعب جدا، لازم ينتبهوا لان يصير في غفلة كبيرة من هذه المنشآت حول هذه الموضوع. الشيء الاخر اللي هو التكاليف اللي ممكن انها تغفل عن المنشآت اللي هي تكلفة جذب العميل، لانه زي ما تعرف البزنس في المبيعات، المبيعات يا انها خارجة يا انها داخلة. فاذا كانت داخلة معناته انت قاعد تسوي مبادرات تسويقية، ماركتينج، اعلانات، مؤتمرات، ورشات عمل، تساعد في انك انت تجلب عملاء وتدخلهم الى البزنس الخاص فيك. لكن المهم جدا انه احنا يعني نعرف فين توجهاتنا، نعرف ايش المبادرات والتكاليف والامور اللي احنا نحتاج نعملها، بحيث انه احنا نركز على بزنسنا ونغطي هذه التكاليف. وفي نفس الوقت اغلب المنشآت ايش اشكالياتهم؟ انه ما ياخذوا بهذه الاعتبارات والرخص والتكاليف، ثم لما يجي يطلق ويحتاج هذه الامور يبدا يتقشف يدور على الرخيص. طيب هي محوريه اصلا، انت لو ما تحتاجها ما تحتاج انك تشتغل. يستخدم المستشارين رخصة، يستخدم برامج مهكره، يستخدم يستخدم ايضا الحلول التسويقيه، يجيب لك موظفه تو متخرجه من الجامعه يقول لها يلا امسك التسويق حقي. ليش؟ لانه ما وضع التكاليف في الحسبان، لكن هو لو عملها ودخلها في دراسته للمشروع ففي هذه الحاله يعني حيكون الاختيار افضل، حيوظف او يشتري او يستورد هذه الامور بطريقه تخدم نجاح مشروعه، يعني فعلا سواء بطريقه مباشره او غير مباشره هتنعكس على نجاح المنظمه باذن الله. هذا موضوع التكاليف، ان شاء الله انه ما شاركت اللي شاركته معكم الهمكم وبين لكم يعني زوايا ربما تغفل عنكم في مشاريعكم. اذا عندكم اي استفسارات حول هذا الموضوع او اي موضوع حول كيف تنهض في اعمالك وبزنسك، فانا وفريق AJMCC مكتب انور اللي جنبي للاستشارات الادارية نطلع للقاءكم باذن الله. كانت حلقة جدا جميلة. خليني اذكركم، إذا أنت عندك أي أفكار حول تطوير البودكاست أتمنى أنكم يعني تشاركوها معي. وفي نفس الوقت إذا عجبك المحتوى وعجبك هذه الحلقة لا تنسى تشاركوا مع من حولك، هذا يعنيني كثير ويساعدني أكثر مما تتخيل. غير كذا هذا اللي كان عندي، يعطيكم العافية وفي أمان الله.